إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته حول طرق حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، والحديث متواتر ورد عن عدد كبير وجم رفيص، وهذه حقيقة مسلمة لا شيء فيها، وقد أجمع عليها أهل العلم، وأن القول بأن المراد بالسبعة تكثير ليس بصحيح، وهذا يجر إلى أمر لا يقول به أحد، فهو أنه يجوز قراءة القرآن بالمعنى، ونسب هذا للقاضي عياض وفي صحته عندي نظر، وقد اختلف أهل العلم في شرح ومعنى أنزل القرآن على 7 أحرف على نحو 40 قولا، ولا يهودنك هذا العدد، فإن كثيرا من الأقوال التي حكاها ساردا 40 السيوطي في منهجه في التقميش للتفتيش في سائر كتبه ومن بينها الإتقان، وهو محل البحث في هذا الحديث، جل هذه الوجوه لا يستقيم، والذي قال به المعتبرون من أهل العلم أقوال سقت لكم فيما مضى من درسين، أهم ما يمكن أن يعتبر ولكن زيفناه وأبطلناه، وبقي قول عليه دليل نقلي صحيح نحتاج منا إلى فحص وامتحان وفهم صحيح ثاقب لنصل إن بارك الله جل في علاه في الوقت وفتح فيه في مجلسنا هذا، لنصل إلى الراجح من الأقوال إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل البركة في أعمارنا وجهودنا وأولادنا وذرياتنا وأموالنا وما أتانا الله عز وجل به من قوة. أقول وفي سبحانه أصول وأجول، أورد مسلم حديث الباب وهي 3، حديث عمر وحديث ابن عباس، وكلاهما متفق عليه، وفرغنا من إيراد مسلم لهذين الحديثين من طرق، وبقي حديث انفرد به مسلم عن شيخه البخاري، وهو حديث أبي بن كعب، وأبي له منزلة متميزة في الإقراء وفي القرآن، بل ورد أن أبي أقرأ هذه الأمة، وورد عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقرأكم أبي، وثبت لديه دراسة منشورة قرأت لبها وأسها على شيخ الأجاني رحمه الله، زاعما أني متعقبا إياه في تصحيح الحديث بتمامه، وسمعت والله يشهد على ما أقول الشيخ بعد فراغي من قراءتي بالاستدراك عليه يرفع صوته وبيده وبين يديه الصحيح الخام ويقول ينقل إلى الضعيفة، برهنت في دراستي معتمدا على أقوال أئمة عدة من أئمة علم الحديث أن هذا الحديث ليس بموصول، وأن القطعة الموصولة منه إنما هو حديث أنس، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأن قتادة رابعا أنس أدرج الحديث بتمامه وكماله وفصل ذلك وبرهن عليه بإعاب الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل، وطول في ذلك، وظفرت بجزء للحافظ الشاب الإمام محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام، أيضا له جزء في نصرة هذا القول في ابن عبد البر وابن تيمية وجمع قالوا هذا القول. لا أشك أن أبي هو أقرأ الأصحاب، وإن لم يثبت الحديث مرفوعا، وإنما ثبت في نقدي عن عمر قوله وأخذه قتادة وأخذ أقوال الصحابة في الصحابة فأوردهم مساقا واحدا لما ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل أمة أمينا. والتفصيل يقول: أعود إلى حديث أبي فأقول: أورد مسلم حديث أبي من ثلاثة طرق، قدم طريقين، الأول والثاني مدارهما على إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم رفع تفرد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي فأورد هذا الحديث في خاتمة الطرق عن مجاهد المخزومي المكي عن أبي رضي الله تعالى عنه. والناظر لحديث أبي والناظر في حديث أبي في خارج صحيح مسلم يجد له طرقا كثيرة، ومن أشهر هذه الطرق مما تابع عبد الله بن عيسى ولم يذكر ذلك مسلم: عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة، وفي سياقته فوائد فرائد أذكرها في حينها لما نسمع الحديث، وفيه في سياقه وسياق سليمان ابن سرد عن أبي أيضا فوائد مهمة تسعفنا في تعيين المبهمات وفي تفصيل المجملات مما أورده مسلم رحمه الله تعالى في كتابه. وحديث أبي لعله في فهمي وأرجو الله الإصابة أن يكون هو أول ما ورد في الباب، وحديث أبي يقينا ليس هو حديث عمر، فالمكان يختلف والقراءة الصورة تختلف. تذكرون هشام بن حكيم مع عمر أي في أي صور اختلفوا؟ أي صور في فرقة؟ ابقوا على تذكر أن الصورة أن الخلافة الذي جرى بين عمر وهشام بن حكيم بن حزام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تقرأنيها على وجوه أو على حروف لم تقرأنيها، فأقرأ النبي باثنين وقال لكل منهما أحسنت. ذكرت لكم شيئا وعدت به وعدت أن أفي به في هذا المجلس لما نأتي لطرق حديث أبي، وقلت لكم إن الشيطان نزغ في قلبي أبي، وقلت لكم في حديث عمر ووقع ذلك أيضا لعمر، وهذا التفصيل اليوم إن شاء الله. نسمع الطريق الأول الذي أورده مسلم رحمه الله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولك الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عقبه بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة فارتفع عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة قاتله، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة فارتفع عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففرت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. فقال لي: يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه: أنهوني على أمتي. فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه: أنهوني على أمتي. فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف. فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأقرأت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
إبراهيم أهل إبراهيم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. طيب. الإسناد الذي معنا سداسي، والإسناد الذي معنا رواته بأسرهم كوفيون إلا أبي بن كعب من بني غفار مدني، وسائر الرواة من أهل الكوفة. مدار الحديث عند مسلم عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي به. أبي بن كعب يقول في الحديث: كنت في المسجد، أي في المسجد النبوي، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل يصلي. هو هذا الحديث عن أبي سليمان بن سرد، وأخرجه أبو عبيد عن سليمان بن سرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسليمان بن سرد صحابي، وهذا كما قلنا في حديث ابن عباس مرسل صحابي. أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن هذا الحديث عن سليمان بن سرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم، وفي رواية ابن جرير وأبي عبيد، أن سليمان بن سرد رواه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم في رواية عن الترمذي أن ابن عباس رواه عن أبي. ومسلم قبل حديث أبي ذكر حديث ابن عباس، وقلنا في حديث ابن عباس أنه مرسل صحابي، وسليمان بن سرد أيضا صحابي وسمعه من أبي. ففي رواية سليمان بن سرد عن أبي عند ابن جرير وأبي عبيد قال: فدخل ابن مسعود يصلي. فالرجل المبهم هنا عند مسلم إنما هو من؟ عبد الله بن مسعود. تخيل معي الآن عبد الله بن مسعود الذي من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على عبد الله بن مسعود الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه كما مر بنا في باب سابق. وأبي بن كعب وكلاهما من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. قال: فدخل رجل، أي ابن مسعود، وكذلك وقع هذا التعيين في رواية عند البيهقي في السنة الكبرى. قال: فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها. حق لأبي أن يقول أنكرتها، وهو الحريص على معرفة القرآن، ويقول أنكرتها أي لأني لم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبيد الله ابن عمر العمري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي قال: فقرأ سورة النحل. فإذا وقع التعيين في السورة. قصة عمر الفرقان وقصة أبي مع ابن مسعود، السورة التي وقع فيها الاختلاف في قراءة الأحرف إنما هي سورة الفرقان، سورة النحل. قال: فقرأ قراءة أنكرتها عليه. ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، أي سوى قراءة الرجل الأول. يعني ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا منهم اثنين، أبي بن مسعود قرأوا حروفا من سورة واحدة على أوجه ثلاثة مختلفة، على أوجه ثلاثة مختلفة. ولا يشك عاقل أن هذه الحادثة والتي قبلها إنما وقعت بعد أن نزل جبريل وأن علم النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه الأصحاب القراءة القرآن على الأحرف التي أنزلها الله، فهذه الأحرف بقيت في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن محفوظ في الصدور والسطور، وما حفظ في الصدر انتقل إلى السطر، وهذا يضعف قول ابن جرير مع شواهد أخرى ذكرنا بعضها ويأتي بعض منها، بأن قوله كانت هذه القراءات في العهد الأول الأنور، ثم عثمان جمع الناس على قراءة على حرف واحد، وسوى هذه الأحرف لا نعرف عنها شيئا، وكأنه يقول إن المصحف الذي بين أيدينا إنما هو سبع ما أنزل الله وستة أسباع الباقية ما ليست بين أيدينا، وكفى هذا القول هجرا وكفاه شناعة وبشاعة، وإن قال به إمام جليل وعالم محرير فنحن نفرق بين القول وقائله عدلا وإعطاء علمائنا منزلتهم وننظر إلى القول لا إلى القائل. قال ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، صوب القراءة، صوب قراءة المختلفين، وبين أن جميع هذه القراءات إنما نزلت من السماء، نزل بها جبريل على قلبه صلى الله عليه وسلم. قال فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فلما سمع أبي هذا التحسين وقع في قلبه شيء، فقال فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، التكذيب الذي وقع في قلبي حال تحسين النبي صلى الله عليه وسلم القراءات المختلفة أشد من التكذيب الذي كان في قلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن أؤمن به. التكذيب الذي وقع في قلبي، وقال فسقط في قلبي شيء، سقط ولا لا أدري، وهذه نزغات تصيب الشيء، تصيب الإنسان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، فالشيطان له نزغات، ونزغاته لا تظهر إلا في قلوب الأطهار كاللصوص، فاللص لا يصنع إلا الدخول في البيت النفيس، وأما الخريلات والأشياء المهجورة والأشياء التي ليس فيها شيء فاللص لا يصنع أن يدخلها، فالشيطان كذلك. قال فسقط في نفسي من التكذيب، هنا نأتي بشيء من تفصيل في الروايات حتى نفهم الحديث بالحديث. فمثلا في رواية عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي قال فدخلني من الشك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل في أمر الجاهلية. فإذا تكذيب من؟ تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. رواية سليمان بن سرد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما محسن مجمل، كلاكما قال كلاما حسنا جميلا، قال كلاكما محسن مجمل، فقال أبي في نفسه قال ما كلانا أحسن ولا أجمل. النبي يقول كلاكما محسن مجمل، التكذيب الذي وقع في قلب أبي قال ما كلانا أحسن ولا أجمل. في رواية أخرى لعبيد الله بن عمر قال فوجدت من نفسي وسوسة الشيطان حتى مر وجهي. احفظها دي احفظها. فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى إيش؟ ظهر هذا على الظاهر، صلة الظاهر بالباطن، حتى احمر وجهي. قال فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، كيف رأى وجهه؟ احمر، ورآه قد اضطرب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم بأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المربي. فعلم علما بقرائن الأحوال أن هذا حق ثقيل ما تحملته نفس أبي للوهلة الأولى. ولذا نحن ندعو إلى سياسة التعليم لا إلى تعليم السياسة، على وجه نلقي الحق فتقبله النفوس ولا ترده وإن كان ثقيلا. وهذا ما عبر عنه شيخنا رحمه الله فيما سمعناه منه في أواخر حياته وفي آخر مجلس جلسه مع تلاميذه، لما قال رحمه الله لا تجمعوا على الناس ثقل الحق مع ثقل الأسلوب. فثقل الحق قدمه بأسلوب حسن. عندك سنة نادرة الناس تكذبها، خاطب بها من يعقلها ولا تفجأ العوام الدهماء بها. قبل أن تطبقها علمها، اذكرها وعلمها وكرر التعليم ثم طبقها، فهذا أدعى لأن تقبل. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، ما قد غشيني، ما قد غطاني من الندامة والدهشة، رآني ليس على حالي قبل أن يسمع، قبل أن يسمع أبي منه ما قال، قال ضرب في صدري بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. إن بيد النبي صلى الله عليه وسلم بركة. لذا أعجبني الطيبي رحمه الله لما قال كان أبي من أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان من الموقنين، وإنما طرأ عليه ذلك التلويث بسبب الاختلاف. الاختلاف يولد نزغات، بسبب الاختلاف نزغة من الشيطان. فلما أصابته بركة يده صلى الله عليه وسلم التي ضربه بها على صدره ذهبت تلك الهاجسة وخرجت مع العرق، فرجع إلى اليقين، فنظر إلى الله تعالى خوفا وخجلا مما غشيه من الشيطان. انظر ماذا يقول، قال ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا. هذه رواية جل رواة صحيح مسلم، وبعضهم قال ففضت بالصاد لا بالضاد، بالصاد المهملة لا بالضاد المعجم. ففضت عرقا أي تصببت من جميع جسدي عرقا استحياء من الله عز وجل ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. ففضت عرقا، أصبح جميع جسدي يتصبب عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. بعد أن ذهبت نظرة الشيطان أصبحت، قالت وكأنما أنظر أي في ذلك الوقت إلى الله عز وجل نظر عيان، أستشعر كأن الله عز وجل يراني وأراه. قال فرقا أي خوفا. هنا روايات كثيرة أيضا تعين على المطلوب، لكن أريد أن أدقق في المعنى بالإعراب. فلو قلنا ما هو إعراب عرقا وإعراب فرقا ماذا نقول؟ ففضت عرقا تمييز، تمييز، ففضت عرقا تمييز. إيش فاض عرقا؟ تمييز. يعني أحيانا أدق تعبير عما يجول في نفسك بالمعنى بالإعراب. لأن المنصوبات تشتبه متشابهات، فلما نقول ففقت عرقا أي تمييز يفهم الكلام، ولما تقول وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، إيش يمكن يقال في فرقا؟ مفعول لأجله، أنثر شيئا يقال مفعول لأجله، كأنما أنظر فرقا، أنظر الله عز وجل وأنا في خجل شديد، وفي تلك اللحظة أنظر إلى كأني أنظر إلى الله جل في علا. ننظر في الروايات، فعندي من جرير مثلا قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا، في الظاهر العرق وفي الباطن الخوف، امتلأ الخوف بعد أن ذهبت نزغة الشيطان. في رواية عبيد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اخسئ الشيطان، اللهم اخسئ الشيطان عنه. وفي رواية أعيذك بالله من الشك والتكذيب، وفي رواية أعاذك الله من الشك، وفي رواية واخسأ عنك التكذيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبه ويدعو له، كان يخاطب أبين ويدعو له. هذه الدعوات المباركات نالت منه وأخذت منه مأخذا عظيما ورفعته في القرآن يعني رفعة بالغة، وما زلنا وما زال المسلمون في أرجاء المعمورة يقرؤون بالسند المتصل إلى أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله رب العالمين، بعض ما أنزل أو جميع ما أنزل الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه القصة وقعت لعمر، أجمل ما وقع لعمر على عجل. القصة وقعت لعمر في رواية عند ابن جرير الطبري في التفسير قال قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي. قال فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا كذا وكذا؟ قال بلى. قال فوقع في صدر عمر شيء فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فضرب في صدره وقال أبعد الشيطان، أبعد شيطانا، قالها ثلاثة. قال أبعد شيطانا، قالها ثلاثة. إذن القصة وقعت لعمر ووقعت لأبي. إذا موضوع الأحرف وأن القرآن أنزل بأحرف يحتاج منا إلى ترون وإلى فهم دقيق، وذكرنا الأقوال أهم الأقوال، ويأتينا القول الراجح. لكن قبل أن أذكر القول الراجح لا بد أن أذكر حديث ابن مسعود بمناسبة أن الرجل الذي قد دخل هو ابن مسعود، الرجل الذي دخل ووقع خلاف في القراءة بين أبي وبين ابن مسعود، بين الرجل هو ابن مسعود. قصة ابن مسعود فيها ما قد يتعلق به في تفسير الأحرف السبعة، ولكن عند التدقيق نجد أن التعلق ليس بصحيح، وإن صحت القصة في الرواية وإن صحت الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. إذن جميع الكتب الإلهية السابقة نزلت على حرف، والقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف. وورد في حديث أبي كما يأتينا أن هذا من باب التهوين والتيسير على الأمة، تهوين الحفظ وتهوين الفهم أو تهوين استنباط الأحكام الشرعية. فالقرآن ثري مليء بالأحكام بقراءاته وحروفه التي نزلت من السماء وبرسمه وبترتيبه وبأدائه الوقوف. يعني يمكن يكتب كتاب في بيان الأحكام المتعددة من خلال أوجه الوقوف على الآيات، فهو غني أيضا بطريقة أدائه. طريقة أداء القرآن لمن يفهم القرآن الذي يقرأ القرآن ويفهم القرآن يشعر كأنه يقرأ وهو يفهم. أن تفهم معاني، تفهم معاني من خلال القراءة وهكذا. فإذا كتابنا كتاب ربنا، كتابنا الذي أنزله الله إلينا امتزنا به، كما أن الله ميز أمتنا وخصها بخصائص، وميز نبينا وخصه بخصائص، فكذلك المعجزة، معجزة القرآن خصم الله عز وجل بأشياء، وفقط القرآن نزل على سبعة أحرف. اسمع معي، اسمع معي وانتبه لمعنى قال به بعض العلماء معتمدا على هذا الحديث. قال: نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجرا وآمرا وحلالا وحراما ومحكما ومتشابها وأمثالا، فأحلوا حلالا وحرموا حراما وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا كل من عند ربنا. فبعضهم قال المراد هنا بالأحرف السبعة أصناف من المعاني والأحكام، وهي الأمر والزجر والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. هل هذا كلام صحيح؟ اعرض هذا على ما جرى مع عمر بن عباس، مع عمر وهشام بن حكيم. اعرض هذا على ألفاظ حديث أبي، ألفاظ حديث ابن عباس. اعرض هذا مثلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف. اعرض هذا على قول عمر: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا المراد؟ يقينا لا، يقينا لا. طيب، لو أردنا أن نحمل أن الحروف السبعة نزلت على هذه الأشياء، ماذا نقول عن معنى الحرف ها هنا؟ نقول فلان يقرأ على حرف الحلال، فلان يقرأ على حرف الحرام، فلان يقرأ على حرف المحكم، فلان يقرأ على حرف المتشابه. مش ممكن، هذا الكلام ليس صحيح. ويكفينا في الرد على هذا الحمل قول الإمام الزهري السابق في حديث عبد الله بن عباس لما قال: إن تلك السبعة الأحرف إنما هي الأمر الذي يكون واحدا، إنما تلك الأحرف إنما هي الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال وحرام. القراءات تختلف، الحروف تختلف، لكن لا يكون في الحرف الواحد حلال وحرام، لا تكون الأحكام متعارضة، الأحكام متناقضة. حق لك يا من تسمعني أن تسأل فتقول: إذا ما معنى هذه الأشياء وقد أثبتت أنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقد ذكرت أنها قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذ حديث عبد الله بن مسعود له طرق، له طرق كثيرة. حديث عبد الله بن مسعود له طرق كثيرة. إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا وآمرا وحلالا وحراما؟ طيب لو قلنا في الإعراب، لو نريد نعرب زاجرا حتى نفهم الحديث فهما جيدا، الآن الحديث أنزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد، كتب السابقة، وأنزل الله القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. قال آمرا زاجرا، إيش المراد؟ طيب يعني جملة حالية، أنزل القرآن حالة كونه زاجرا آمرا محكما متشابها محللا محرما فيه الأمثال. هذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال، أن الإعراب إنما يكون حالة كونه، أي جملة حالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فائدة، ذكر صلى الله عليه وسلم الأمر والزجر والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرين، خبر يخص بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرين، خبر يخص الفروج وخبر يخص الأبواب. القرآن نزل بسبعة أبواب من السماء، والفاتحة كان لها باب خاص كما في صحيح مسلم فيما مضى من حديث ابن عباس، ونزل على سبعة أحرف. فاستطرد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فائدة زائدة، فذكر أمرا ثالثا لا علاقة له بالحروف، وهو ما تدور حوله معاني الآيات ومقاصد القرآن. ولذا نصبت زاجرا، أي إن القرآن حال نزوله إنما نزل لمقاصد ونزل بمعاني عامة، هذه المعاني العامة إنما هي سبع أمور. فالحديث ثابت صحيح، لكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء السبعة من باب تفسير السبعة، وإنما ذكرها استطرادا شيئا زائدا فائدة كلية ثالثة غير الفائدتين السابقة. ويؤكد هذا ما قلناه آنفا. يبقى معرفة الصواب من هذه الوجوه، نتمم الحديث، نكمل حديث أبي ثم نعرف الصواب إن شاء الله تعالى. ما فرغنا بعد من حديث أبي. قال: فقال لي يا أبي أرسل إلي وحي وزيادة، وحي مع رسول، أرسل إلي وحي مع رسول، الذي كان ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل. وقد وقع التصريح في رواية الترمذي بأنه جبريل، وتأتينا بعد قليل. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي. إذا ذكر أنه السابع للتفسير وذكر أصناف معاني القرآن ما فيها قبيل. وقول ابن جرير أن هذه القراءات كانت موجودة وعثمان مصحفه يحتوي على حرف واحد، فهذا التهويل ما يقع على هذا القول. قال إنه على أمتي، التهويل لا يقع. فهذه الرواية فيها التصريح بسبب هذه المسألة. قال هون على أمتي. قال فرضت إليه، قرأ على حرف، قال فرضت إليه أن هون على أمتي. قال فرد لي الثاني الرسول وهو جبريل، اقرأه على حرفين. إذا الموضوع قراءة القرآن على أداء، بأداء القرآن، بأداء القراءة، قرأه على حرفين. فرددت إليه بمعنى أنني كررت الطلب، أي من كررت الطلب أنه أحتاج إلى زيادة. كررت إليه الجملة التفسيرية بعدها، الجملة التفسيرية بعدها قال أن هون على أمتي. فرددت إليه أن هون على أمتي، يريد الطلب، يطلب الزيادة، يريد الزيادة. أن هون على أمتي فرد لي الثالث، اقرأه على سبعة أحرف، اقرأه على سبعة أحرف. فلك لكل ردة رددتها مسألة، أي لك مقابل كل دفعة رجعت إليها ورددتها، أي أرجعتك إليها لك فيها مسألة إن دعوتها استجاب الله لك، على وجه فيه ضمان جبريل. ولا يلزم من هذا أن باقي الدعوات ليست مقبولة، لكن هذه الدعوات التي فيها إيه؟ التي فيها الضمان بأن الله عز وجل يستجيب لك. اسمع ماذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزداد حبك له. ما الذي يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدرون من؟ ما الذي يشغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمته. فجبريل يقول له: كم مرة ذهب وجاء جبريل؟ ثلاث مرات. أقرأه المرة الأولى على حرف الثانية على حرف الثالثة على حرف. في بعض الروايات فيها بسط وتفصيل أربع مرات وتأثير. قال له: كل ردة لك مسألة، لك بكل ردة دعاء مستجاب، ادعو بكل ردة دعاء، مسألة تسألنيها فقلت المسألة الأولى: اللهم اغفر لأمتي. المسألة الثانية: اللهم اغفر لأمتي. مقابل المسألة الأولى: اللهم اغفر لأمتي، مقابل الردة الأولى. ومقابل الردة الثانية: اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة، الثالثة لمن؟ لأمتي. لكن أين لأمتي؟ في المعسكر. الثالثة لأمتي في المعسكر، والأولى والثانية لأمتي في الدنيا. لذا دعوا، يقول سعد بن وقاص: دعوت الله تعالى في حديث مسلم ألا يسلط عليها من يستحل بيضتها، قال فأعطانيها، أعطانيها. لا يمكن لأعداء الإسلام أن يجتمعوا على أمة محمد دفعة واحدة ومرة واحدة ويستحلوا بيضة هذه الأمة، يناوشونها من أطرافها، ينفردون ببلدة بأهل بلدة منها، لكن يستحيل أن يجتمع الأعداء فيستحل بيضتها. ودعوت ربي ألا يهلكها بسنة عامة، بخس، بقذف، بزلزال، بمس. ممكن يقع هذا في بعض البلاد، لا سيما شرق المدينة. وين يعني شرق المدينة؟ الضهاء اللي يلهون ويلعبون، ويشرون الأمة، والأمة تذبح بالكرة والنساء، وينشرون الدعارة بالنساء العاريات تحت اسم الرياضة، ويفسدون الأخلاق. يعني جهاد الشرق، أو يشرون الناس بالأموال. فهؤلاء فيهم الزلازل. لكن أن تهلك الأمة كلها بسنة عامة فلا. الثالثة في الدنيا، قال وسألت ربي ألا يجعل بأسها بينها شديدا، قال إيش؟ قال فمنعنيها. انتبه أيها الحبيب، أيها الأخ الفاضل، انتبه واربط بين الأحاديث وافهم. لو سألك سائل فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن حكام آخر الزمان يحكمون بغير ما أنزل الله؟ فقل نعم، فقل نعم. لأن النبي في حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبيهقي الشعب يقول: يا معشر الأنصار، خمس أتبركهن وأعوذ بالله أتبركهم. وقال: وما لم تحكم الأئمة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعل بأسهم بينهم شديد. قالوا: دعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد. قال فإيش؟ فمنعنيها. تدري لو أن الله أعطى نبيه ألا يجعل بأسهم بينهم شديد لما حكمنا إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. فلما منع الله نبيه هذه الدعوة تبين أن حكام آخر الزمان سيحكمون بغير ما أنزل الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم عن الإسلام؟ هو يعلم أخرجهم عن الإسلام، لم يخرجهم. وهذا عندي وفي فهمي وتقديري من أقوى الأدلة على عدم التكفير بغير ما أنزل الله، لأن النبي كان يعلم أحوالهم، ومع علمه صلى الله عليه وسلم ما تبرأ، ما أخرجهم من دائرة الإسلام. بل فعله في صحيح مسلم لما صلى على أنجشة وكان حاكما بغير ما أنزل الله، ولما مات صلى عليه وكبر عليه 5 تكبيرات، ففعله مع سكوته يتأيدان، والله تعالى. طيب نعود. فقال جبريل، قال فلك بكل ردة رددتها مسألة، لك مسألة تسألنيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي الأولى، اللهم اغفر لأمتي الثالثة الثامنة. قال وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق، ليوم يرغب إلي الخلق كلهم، الخلق فاعل، ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حتى إبراهيم يرغب إليه. إعراب إبراهيم، ما هو إعراب إبراهيم؟ معطوف على الخلق، معطوف على الخلق، في قولك مات الأنبياء كلهم حتى محمد، في هذا إشارة مهمة إلى فضل إبراهيم على سائر الأنبياء، لما قال حتى إبراهيم، من أفضل الرسل؟ أفضل الرسل كما تعلمون أولي العزم، من أفضل أولي العزم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نرتب أولي العزم بعد محمد؟ إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح ثم من. فإبراهيم هو أفضل الأنبياء ولا يقبله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قامت مشكلة في القرن العاشر الهجري، وألفت فيها مؤلفات حول الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فبعضهم زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم خير من محمد، ورد عليه العلماء ردود كثيرة، وتجلت المسألة في مصنفات في حدود العلم كلها ما زالت مخطوطة، ولا شك بل وقع الإجماع أن محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء. ففي قوله ما هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم دل هذا على فضل إبراهيم، والمراد عند فصل القضاء لما يأتي الناس في المحشر للأنبياء، فكل منهم يقول ذنبي ذنبي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فيخر سابلا، ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع واشفع وشفع، فيقول قبلها أنا لها أنا لها، فيلهمه بعض التسبيحات ويزيد سجدة طويلة. ومن اللطائف الجميلة العجيبة الدقيقة لذو القيد رحمه الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يسجد تحت العرش، في هذا دلالة على أنه كان في قبره حيا يصلي ويسجد وهو متوقف. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فيسجد تحت العرش وهو على وضوئه الذي كان عليه لما غسل، فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. طيب هذه الطريق من الطرق عند الترمذي عن أبي، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمتي أميين، منهم العجوز والشيخ والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. هذا معنى هون عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، يقول أبي في رواية الترمذي صحيحة، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، إذا أرسل إليه من المرسل، من الذي أرسله الله؟ جبريل. لقي رسول الله جبريل فقال يا جبريل، قال هذا تفسير هون عليه، قال يا جبريل إني بعثت إلى أمة الأميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. هون عليه ليكن القرآن سهلا، إذا الله قال لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يسر الله، يسر الله عز وجل الإيمان به فأودع الفطرة، جعل في داخل الفطرة، يسر الله عز وجل حفظه، اقرأ القرآن وضعه جانبا تجد وأنت تشعر كلمات من القرآن تتلجج في صدرك وينطق بها لسانك وأنت لا تعلم، تجد إخواننا الذين لا يعرفون شيئا من العربية من الأجانب والأعاجم وقد رأيت مجموعات من إخوانا في إندونيسيا والبربر يحفظون القرآن، ولو أنك سألته أي سؤال بالعربية فقلته مثلا كيف حالك لا يعرف، لا يفهم، ويؤدي القرآن ويحفظه، وهذا دلالة يقرأه عن ظهر القلب، وفي الدلالة على أن الله قد يسر القرآن. طيب نأتي للطريق الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني مغير بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واختص الحديث بمثل حديث ابن نمير.
أين يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله؟ إسماعيل بن أبي خالد. لماذا أورد مسلم هذا الطريق؟ ليرفع التفرد عن من؟ عن محمد. هنا محمد بن بشر تابع من؟ عبد الله بن نمير لمداد، فأراد أن يرفع التفرد عن عبد الله بن نمر الهمداني. هذا الإسناد كوفيون، رواته كوفيون، وإلا أبي مدني وهو سداسي، والحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف برقم 32401. قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، إن ربي أرسل إلي، الله، إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي أن اقرأ القرآن على 7 أحرف، وذلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألني. الناظر والفاحص لمنهج مسلم في الصحيح، أن وقد مر بنا هذا مفصلا في حديث الإسراء في كتاب الأداء في كتاب الإيمان، لما ساق مسلم طرق حديث الإسراء والمعراج أورد طريق ابن أبي نمر وقال: وقص وزاد ونقص وقدم وأخر. وقلنا هناك إن شريك ابن أبي نمر أخطأ في الحديث 10 مواطن، فكلمة اقتص لما قرأها في مسلم انتبه، فمسلم يحفظ اللفظ ولكن فيه شيء في قصة في ذكر محمد بن بشر، وقعت المرادده مرتين وليست 3، لفظ ابن أبي شيبة يعني وهم وهما يسيرا. هل هذا الوهم عدم؟ لا، هذا الوهم مسلم استثمره ورفع به تفردا ولم يثق لفظه، وهذا من العدل ومن العلم، رفع به تفردا ولكنه أخطأ في أن المرادة كانت بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم مرتين لا 3، فلما ذكر 3 ثم ذكر المرتين وأهمل الإسناد ثم ذكر 4 مرات تحتاج منك أن تنتبه. وقع خلاف بين الرواة في هذا الحرف، ووقوع الخلاف في عدد المرات وهم لا يثبت صحة أصل الحديث، ولكن هذه تدقيقات شديدة من مسلم، هذه تدقيقات شديدة من الإمام مسلم. بذا نكون قد فرغنا من طرق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي، وتبقى طريق مجاهد عن أبي في درسنا القادم، وأدركنا الوقت أيضا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وفي معمائه علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة كالعادة، وهذه الأسئلة حول معنى الأحرف 7 وما يدور في فلكها، وهذا ما نجيب عنه إن شاء الله، لو مد بنا الوقت لأجبنا اليوم، ولكني سأجيب إجابة مرتبة على طرق الألفاظ التي في الباب. أخ يقول: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله لا يعني أبدا إثبات الإسلام لهؤلاء الأئمة أو نفيه عنهم، وهم إما بوصف حال واقع قائم وليس من باب الإقرار. ليس هو وقت فقط حفظ ربي وإياي فقط وصف واقع، النبي يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالذبيب وادخلت الشرع. صحيح. علماء أساس الشرعية يقولون اشترط الإمام الأكبر أن يكون حرا وأن يكون عربيا وأن يكون قرشيا وأن يكون ذا هيئة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ليس الفر حبشي وليس بعربي ولا قرشي رأسه كالزبيبة ليس ذا هيئة حسنة عليكم بالسمع والطاعة. فهو إخبار ورتب عليه إيش؟ تأمل معي الوصية، تأمل معي حديث بعرباط بن ساري يحتاج لكل منا من طلبة العلم الذين نحن ندرس أن يقرأ شرحه وأن يكون هجيره في المجال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كليات في حديث عرباط عليها مدار النجاة في آخر الزمان، مدار النجاة في آخر الزمان لا تنازع الأمراء لأنك إن نازعتهم وقعت الفتن، فتن تبدأ في اختلاف المنافق. بعد هذا الإشقاق قالوا إياكم أحداث الأمور قبلها قال عليكم بسنة. هذه كليات، كليات النجاة. فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر الزمان أحكاما فدل هذا على خلاف ما قد قرأناه والله تعالى. هل هذه المسائل الثلاثة في كل مرة تأتي جبريل هي نفس الأدعية الثلاثة التي استجاب الله منها اثنين؟ هذا الذي يظهر والله تعالى. هل نفس الصلاة على إبراهيم عليه السلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ظهر هذا، لكن هذه الصيغة صلى الله عليه وسلم فإن كملت هذه الصيغة فيكون عندنا خبر أو أثر على الشيء الذي نختصر، الذي نقوله مختصر مختصر. هل نبي إبراهيم يأتي في الأفضلية بعد موسى وعيسى وما دليل ذلك؟ إلا بأن نوح في الآية جاء مرتبا قبل نوح شرع لكم الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أطيعوا الدين وتتفرقوا فيه. هل دائما التقديم دلالة على الأفضلية؟ ألا يزل القرآن بعد وصية موسى بها الدين؟ أيهما أقدم الوصية من الدين؟ الدين، لماذا أقرا الدين؟ للأهمية، للأهمية. فلا يوجد دائما التقديم والتأخير فيه دلالة على الأفضلية وعلى ابن كثير رحمه الله في التفسير في أكثر من موطن أظن في موطنين من تفسيره ذكر الطريق للعلم بالترتيب الذي ذكرته له. هل يجوز لرجل أن يعمل في محل مساجد الرجال وأن يطلع على الأوراق؟ له أن يعمل مساجد وليس له أن يطلع على الأوراق. يعني اطلاع على الأوراق حرام وعمل في مساجد حلال، ولا ليس له أن تمثل له العورة وليس له أن يرى العورة، ومع ذلك فحلال. إذا عرفت أن مال رجل حرام فهل يحل أخذ مقابل منه إذا اشترى منه أو عمل عنده؟ الحرام أحسن، ومن أطلق الجواب آخر، إذا علمت أن بيد فلان مالا سرقه من غيره وليس لك أن تبيعه أو تشتريه، أما إن علمت أن بيده مال حرام أخذه بكسب وتعب فالإثم عليه ولك أن تبيعه أو تشتريه. فالمال أخذ ليس المال الحرام على نحو واحد. هل يدخل الجن جسم جنسي؟ نعم، في رواية مسلم وهي أصرح الروايات على دخول الجن في بدن الإنس وهي في كتاب الأدب من صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان إشواق مجد الرواية الذين يدخلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من الناس. ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما الربا مثل البيع، لأن فهمهم منسوخ. لو كان فهم صحيح لقالوا إنما الربا مثل البيع، لكن حتى يبين الله شريعته وانحراف فهمهم قال ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فجعل الربا أفضل. لكن الشاهد من رأس الآية يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. فالشيطان تخبط الإنسان، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من البزار وغيره وهو صحيح الترهيب والترهيب أن المراد يقوم من قبره مجنون، ولكن في الدنيا تخبطه الشيطان. فالأدلة على هذا كثيرة، ولأخينا سؤال الشيخ علي الحلبي رحمه الله كتاب جميل في الرد على من أنكر الصرع. قيل الإمام أحمد فلان يقول إن الجن لا يصرع جنسي، فقال الإمام أحمد هذا شيطان يتكلم عن لسانه. قال الإمام أحمد هذا شيطان، هذا ملعون، هذا الذي يقول هذا الكلام إنما الذي يقوله الشيطان وليس هو، هذا شيطان يتكلم عن لسانه. وذكر ابن العربي المالك في قانون التأويل أن مذهب المعتزلة إنكار تلبس الجن، مذهب المعتزلة، فالذي يقول بعدم التلبس إنما هو معتزل. هل ثبت عن رسول الله الوقت وسط آيات الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عمرو الداني وغيره؟ أبي عمرو الداني كتاب جميل اسمه ذكر في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كان يقرأ كان يقف على رسول الله. من الذي وضع علامات الوقت الوصل في القرآن؟ علامات الوصل والوقت فيها مذاهب، والمذاهب كثيرة، والمصاحف التي بين أيدينا وضعت بناء على تفصيل ونقولات الهبطي. الهبطي عالم علماء الهبطي اعتنى عناية شديدة بعلامات الوقت، وقد طبع كتاب الهبطي في المغرب، طبع كتاب الهبطي في المغرب. هل يجوز الصلاة خلف الإمام الموجود إذا كان قد وشر في فترة معصيته لربه ثم تاب وأصبح أحفظ الناس في كتاب الله؟ فلا حرج صلي خلفه، وكل من أسقط الصلاة عن نفسه أسقطه عن من خلفه، فلا حرج فلا حرج. فإذا كان هذا الكتاب عرف عنه الكبر والفرص والسنة والديانة فلا يعلق الإنسان بالماضي، بل تزداد حبا له أن الله عز وجل تاب عليه. فموشوح صلى إماما وكان أحفظ القوم هي السنة، السنة لحفظه لا لوجهه، السنة لحفظه لا لوجهه. وأن لست بأحسن من عمر، وهو ليس بأسوأ من الحجاج، وصلى من خلف الحجاج، وصلى من خلف الحجاج، طالب علم قتل وسجن فترة من الزمن وخرج بعدها الحكم براء. فما نصيحتكم؟ أسأل الله يبرر المسلمين جميعا، لا نحب والدان أحد ولا نتهم أحد، والواجب علينا أن نحفظ ألسنتنا أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا نحب أن تشيع الفاحشة، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الله يقول فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ماذا نقول؟ الحمد لله نحب أن يبرأ كل من اتهم بمعصية. في البخاري من حديث أبي هريرة، وكنت في بداية الصلاة لما أسمع هذا الحديث يعني ما كان يقوم في قلبي أنه صحيح حتى يسر الله لي وقرأ صحيح البخاري. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، فقال الرجل والله ما صدقت، فقال عيسى صدقتك وكذبت عيني، صدقتك وكذبت عيني. فالأصل في الناس البراءة وليس الأصل في الناس تهمة، فكيف وقد جاءت براءة من القضاء فليس هنا نسلم الخلق ولا نفرق بهم المعايب ولا النقائص ولا نفرق ولا سيما في طلبة العلم إلا أن يحفظوا أنفسهم ويحفظوا ألسنتهم ويحفظوا مواقفهم وأن يبعدوا أنفسهم عن مواقف التهم والريب. فالإنسان لا يقال عنه إلا وقد كما يقولون بيض النار إلا واجتهد النار. فالأكثر بهذا القدر أحتفظ بباقي الأسئلة لا مناسبة أسرع. وصلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخت أو أخ يقول سمعنا أن فضيلتكم قلتم من التزم بحضور درس الشرح المنزل أنك تكرم بحضار الكتاب، فأكرم من لا يقدر على أن يحضره. والكتب موجودة مع أخينا شوكة، الإخوة اللي أعطوني الأوراق في الدرس الماضي كتب مع أخينا شوكة أخذوها منه إن شاء الله تعالى. يقول وأنا من الراغبين في ذلك، إذا كنت أنت تستطيع ومداوم على درسنا فأرسل لك وانتظر منك جواب وجزاك الله خير وصلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير في هذه النوبة، هذا الأخير في هذه النوبة حتى تأتينا نوبة أخرى. جزاك الله خير.